أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، وماذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة؟ كان العهد عهد أبي بكر، وأبو بكر هو الذي رشحه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يلي أمور المسلمين ويكون الخليفة الراشد الأول. بعدما فرغ المسلمون من مراسم دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصار أبو بكر خليفة المسلمين، أرادت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلن عثمان رضي الله عنه إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن أمنا عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حياته: لا نورث ما تركناه صدقة. هذا الحديث في الصحيحين. فلما سمعت أمهات المؤمنين هذا توقفنا. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف شيئا بعد وفاته حتى يوزع بين الورثة. الحديث في البخاري من حديث عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. كل اللي كان موجود ما خصه الله تبارك وتعالى به من الفيء، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينفق على أهله من هذا المال نفقة سنة، ثم يأخذ ما بقي فيجعله في مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر، قبض ذلك الفيء وعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جرى الأمر في هذا المال طوال الخلافة الراشدة. لكن الموقف ده اللي قامت به أمنا عائشة إن دل على شيء فإنما يدل على ما كانت تتمتع به أمنا من الجود والسخاء والكرم وطول يدها في البذل والعطاء والدنيا اللي مش في بالها نهائيا. ولو شفنا هي لما اتكلمت عن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتقول لنا إنه ما كانش في بيتها شيء يأكله ذو كبد سوى البركة، وبالتالي عاشت أمنا كما كانت تربت في بيت النبوة وأكملت المسيرة وصبرت واحتسبت، رغم إنه الأمور كان من المتخيل إنها تختلف شيئا ما بعد أن ولي أبوها الخلافة. لكن ماذا تتخيل عن امرأة كانت تربية الصديق في بادئ الأمر، وتربت ونشأت وتعلمت في بيت النبوة؟ هكذا أمنا عائشة مضت الأيام عليها في خلافة أبيها، ومرت الأيام سنة ورا الأخرى ولم يكن العهد بعيدا. فبعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر، كان الأمر الجلل الثاني الذي نزل عليها، إذ بها تجد أباها وقد لاقى ما كان يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة. ومرض أبو بكر رضي الله عنه، ولما بدأ في الاحتضار جاء بها وقال لها: أي بنية، قد علمت أنك كنت أحب الناس إلي وأعزهم. وكان إداها حتة أرض كده علشان يطلع لها منها أي شيء لكي يكون منها أمر نفقتها، فإذا به يعرض عليها ويقول: وإني كنت نحلتك الأراضي التي تعلمين بمكان كذا وكذا، وأنا أحب أن تردي بها إلي. ممكن الحاجة دي ترجعي بيها لي، فيكون ذلك قسمة بين ولدي على كتاب الله. فألقى ربي حين ألقاه ولم أفضل بعض ولدي على بعض. ممكن تعملي معايا الجميل ده وترجعيها وتخليها ورث بينك وبين إخواتك، فما كان من أمنا إلا أن قالت على الرأس والعين. ثم إذا بأبيها يقول لها: في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، الكفن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: هو النبي صلى الله عليه وسلم كان توفي في أي يوم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ احنا يومنا النهاردة ايه؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، نفسي بقى ما يعديش علي هذا الوقت إلا وألحق بحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به شيء من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قال لها: اللبس اللي أنا لابسه ده اغسليه عشان هذا الأثر من الزعفران، وحطي كمان ثوبين وكفنوني. فقالت له: اللي انت لابسه ده دايب. فقال: إن الحي أحق بالجديد من الميت. قال لها: مش هيفرق، ده كفن في الآخر يطلع يعني جديد يطلع قديم، مش فارق، وإنما هو للمهلة، يدوبك بس لغاية ما تحطوني في قبري. وجاء المساء ليلة الثلاثاء فتوفي رضي الله عنه وأرضاه. فلما توفي حفر له في حجرة أمنا عائشة، وجعلت رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألصق اللحد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآدي الرؤية بتتحقق يا أمنا، وآدي القمر الثاني اللي وقع في حجرك، فالآن صار في بيتها حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبوها. لا شك إن المحنة جديدة على أي حد لما يفقد السند، لما يفقد رمز الأمان. فقدان الأب من أكبر الابتلاءات اللي بيتعرض لها الإنسان في حياته. تخيلوا كده وهي دلوقتي بلا زوج وبلا أب، وكأني بها تشعر وأنها تفقد الحياة وهي على قيد الحياة، تشتاق لرجل أهداها اسمه وأمسك بيدها خوفا عليها وأحسن تربيتها وغرس حب الإيمان وحب الخير في قلبها. إن فراق الأب دايما يكون مؤلم، فكيف بأب عظيم كصديق الأمة جعل حياتها جنة ثم رحل. ستتذكر دائما أيها الابن شعورك عندما كنت مع أبيك، وستجد أنه يعيش بداخلك، الدروس اللي علمها لك، الحب اللي قدمه ليك، عنيت بيك، حميت ليك، كل هذه الأشياء ستعيش فيك. أوالله ابتلاء وما أعظمه من بلاء، لكن طالما المبلي الله، وطالما هذا حكم الملك الحق الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه سبحانه، فالرضا رضينا بقضاء الله، رضينا بالله ربا، فهو سبحانه وتعالى يعلم ولا نعلم، وهو سبحانه وتعالى أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. والحاجة التانية اللي بالتأكيد كانت تدور الآن بداخل أمنا، إنه صحيح مات أبوها الصديق، لكن ماذا بعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أكيد افتكرت ما كانت ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه وصححه الألباني، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. والله أم أيمن الفقيهة اللي هيجت أبا بكر وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على البكاء، كانت فطنة، كانت واعية حكيمة، لما قالت: لست عن فراق النبي صلى الله عليه وسلم وحده أبكي، أنا مش بعيط بس علشان النبي صلى الله عليه وسلم مات، أنا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، لكني أبكي على انقطاع الوحي. متخيلين كل مشاكلنا كانت تتحل في غمضة عين لما الواحد يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم هو حاير وهو مش عارف يعمل ايه. عارفين لما جاء ماعز وقد ارتكب الفاحشة قال: يا رسول الله طهرني. لما جاء الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أذن لي بالزنا، فإذا به يضع يده على صدره يقول: اللهم اغفر ذنبه، اللهم حصن فرجه، فما التفت إلى امرأة قط. انتم متخيلين لما الواحد عينيه تقع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ويموت على ذلك يصير صحابية رضي الله عنه. انتم متخيلين ان الواحد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله هيبقى عامل ازاي، وكانت نفسيته تبقى ايه لما يرى السراج المنير، لما يرى هذا القمر امامه، لما يجد هذا النور، لما يجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي ابتسامته كانت ابتسامة الكون. انتم متخيلين فماذا بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اكيد افتكرت هذه المعاني اللي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نراجع الاحاديث التي روتها امنا عائشة نلاقي فيها ما كان سلوى لاي مبتلى. فقد جاء في معجم الطبراني الأوسط وحسنه الألباني عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم هم أو لأواء فليقل: الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. عايزين المعاني دي بقى، وكلنا مبتلى، وأكيد يعني مفيش حد مننا بلا أحزان وبلا هموم وبلا مشاكل، فبالتالي محتاجين نتواصل بهذه الوصايا عند الابتلاءات: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وصححه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. فلعلك الآن يا أمه تحتسبين الأجر عند ربك ذي الأمر سبحانه وبحمده، ولعلك تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رويتيه إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد، وهذا رواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له. ولعلك كذلك تذكرت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورويتيه لنا من أنه قد أتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات فإني معطيك إحداهن، اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك أو صبرا على بليتك أو خروجا من الدنيا إلى رحمتك. وهذا رواه ابن حبان وصححه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة، على قدر المشقة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر المصيبة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم عظم الأجر عند عظم المصيبة، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم توالت عليك الكروب وتوالت الخطوب، وأنت يا أماه الصابرة المحتسبة، وها هي الأيام تأتي على عهد عمر رضي الله عنه. خلافة سيدنا عمر استمرت من العام 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام 24 على مدى 11 سنة حكم سيدنا عمر المسلمين. ولا شك إن سيدنا عمر أرسى نظام للدولة، كان عهده متسم بهذا الوسم وهذه الصفة التنظيمية، عشان كده كل حاجة بقى مشيت بطريقة إدارية محكمة جدا. ففرض سيدنا عمر عطية لكل المسلمين من بيت المال، وقد كان صلى الله عليه وسلم أخبر أمهات المؤمنين وقال أمركن مما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون، اللي حيوسيكم اللي حيقوم بأمركم هذا بحق نعم العبد الصابر. ولا شك إن سيدنا عمر اهتم اهتمام بالغ بأمهات المؤمنين وفرض لهن ما يكفيهن. الإمام أبو يوسف ذكر في كتاب الخراج روايتين، الرواية الأولانية إنه فرض لجميع أمهات المؤمنين 12,000 درهم، يعني تقريبا 1,000 درهم شهريا. وفي رواية أخرى إنه سيدنا عمر فرض لأمهات المؤمنين 10,000 وزاد عائشة 2,000 وقال إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية ذكرها الحاكم في المستدرك وصححها. وكانوا بيقولوا سيدنا عمر كان بيعمل حاجة لطيفة جدا، كان يجيب 9 أطباق وكل طبق يروح حاطط فيه شيء من الزاد، فاكهة خضار أيام ما كان، فيروح حاطط في كل طبق منهم، ثم يبعث بذلك إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر ذكره الإمام مالك في الموطأ. ومن أكبر الأدلة على اهتمام البالغ بأمهات المؤمنين وشدة تفقده لأحوالهن إنه كان يبعث إليهن كلما نحر شيئا من الأنعام باللحم، وهي السيدة عائشة تقول كان عمر رضي الله عنه يرسل إلينا بأحوائنا، يعني بالحصص بتاعتنا، حتى من الرؤوس والأكارع، حتى من لحمة الرأس وحتى من الكوارع، كان سيدنا عمر يتفانى في خدمة أمهات المؤمنين وفي رعايتهن. لما ربنا سبحانه وتعالى فتح العراق للمسلمين جه لسيدنا عمر شيء من جواهر وثروات العراق، جابوا له صندوق كده فيه جواهر، فقال لأصحابه تدرون ما ثمن الشيء ده والجوهر اللي موجود ده؟ قالوا لا، ولم يدروا كيف يقسمونه. فقال تأذنون أن أبعث به إلى عائشة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها؟ فقالوا نعم. فبعث به إليها ففتحته فقالت ماذا فتح على ابن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لو تبقني لعطيته لقابل، يا رب ما تبقى هذه العطية عندي وتفتني. وهذا ذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة وذكره الحاكم في المستدرك. وكان سيدنا عمر بيتمنى الأمنية التي شغف قلبه بها، نفسه مناه إيه؟ إنه يدفن بجوار حبيبيه، إنه يدفن في حجرة أمنا عائشة تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طلب غالي، وكان سيدنا عمر بالغ الأدب وكان يقلق كثيرا من هذا الموضوع. فلما طعن من أبي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة وهو في سياق الموت وحالة الاحتضار، رح قايل لابنه عبد الله بن عمر خد بعضك واطلع على عائشة أمنا رضي الله عنها وقل لها يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فرح سيدنا ابن عمر وسلم عليها واستأذنها ودخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فسلم عليها وقال كما أوصاه؟ قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. وهذا في صحيح البخاري. وحتى بعد هذا الإذن سيدنا عمر قال لابنه عبد الله، قال له اوعى تكون خدت منها الإذن بسيف الحياء. قال له يا ابني انظر، فإذا أنا قبط فاحملوني على سريري ثم قف بي على الباب وقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلني، وإن ردتني فردني إلى مقابر المسلمين، فإني أخشى أن يكون إذنها لي لمكان السلطان عشان أنا أمير المؤمنين، وإنها تكون عملت ده بسيف الحياء. ففعل كما أمره وأذنت أمنا عائشة للمرة الثانية ودفن هناك مع صاحبيه. والآن كان القمر الثالث في حجرتك يا أماه وتحققت الرؤيا، ومن بعدها كانت أمنا عائشة لا تمر بهذه الحجرة إلا وهي ترتدي حجابها، لأنها كانت تقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كنت أقول هذا زوجي، ولما توفي أبو بكر فتقول هذا زوجي وهذا أبي، فلما توفي عمر كانت أمنا تستحي من رجل ميت. وهكذا كانت نعم المرأة التي تحلت بالحياء رضي الله عنها وأرضاها. وكوني على حالها يا أختاه، فعلينا بخلق الإسلام وخلق الإسلام الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وقال إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وقال إن الحياء لا يأتي إلا بخير. نيجي بقى على العهد العثماني، عهد ذي النورين، عثمان ابن عفان هذا الرجل الذي كانت تستحي منه الملائكة. ولازم هنا بقى نقعد شويتين ثلاثة نعيش أحداث عهد سيدنا عثمان علشان نعرف إيه هي مقدمات الفتنة اللي حصلت ما بين الصحابة واللي انتهت بعد ذلك بالصراع اللي حصل في معركة الجمل وصفين. ويمكن ناس كتير ما تعرفش التفاصيل اللي حصلت، ويمكن محتاجين كتير من الإضاءات علشان نفهم هي المشكلة جت ازاي، وعشان نعرف طبيعة الفتن، وعشان لما نبص على الفتن المعاصرة نعرف الهدي ونعرف ازاي نتعامل معاها، وناخد بالنا من امور السياسة واللي بتعمله السياسة والمشاكل اللي على الحكم اللي من لدن ما كانت هذه الدنيا. وكأن الملائكة لما سمعت قول الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة كانوا فاهمين طالما سيخلف بعضهم بعضا إن ده حيكون سبب في إراقة الدماء والتاريخ البشري بيقول هذا الأمر. عهد سيدنا عثمان امتد لـ12 سنة، من سنة 24 لسنة 36. من سنة 24 لسنة 30 النص الأولاني ما حصلش أي مشاكل، بالعكس كان يسود الأمن والسكون والاستقرار، وحصل في هذا الوقت أشياء عظيمة جدا، منها جمع الناس على مصحف واحد، وبدأت الفتوحات تمتد بفضل الله تبارك وتعالى. لكن الأمر ده كان لي ضريبة لما توسعت رقعة بلاد المسلمين وبدأ يدخل في الإسلام ناس بلا عقيدة صحيحة وباعتبارات كثيرة، منها إنه دلوقتي الدولة الغالبة هي دولة المسلمين، فناس كتير جدا لم يكونوا على الإسلام والإيمان اللي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وبدأت الاضطرابات تحصل من أول ما عدينا بقى سنة 30 كده، في آخر 6 سنين في عهد سيدنا عثمان بدأت تحصل خلافات، والخلافات دي امتدت لشخص سيدنا عثمان، واشتكى طائفة من الناس أمر عثمان رضي الله عنه. سيدة عائشة بتروي لينا وصية النبي صلى الله عليه وسلم اللي أوصى بها عثمان، وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إن الله عز وجل لعله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع. قالها له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. عشان كده حنعرف ليه سيدنا عثمان لم ينزل على مطالب الثوار بخلعه لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع السيدة عائشة في الوقت ده كان وضع له مكانته السامية المرموقة في قلوب عامة الناس. الناس كانوا بيروحوا لأمنا عائشة على الخصوص، يقصدونها ليتعلموا ويستفتوها، وكانت تهدي الحائر وتعلم الجاهل وتحمي الملتجئ وتنجد المستغيث، كانت أم بمعنى الكلمة. الناس في الحجاز، في العراق، في الشام، في مصر كانوا يعتبرونها أما لهم في واقع الأمر، والوقائع اللي هتحصل هتدل على هذا بالتأكيد، علشان نعرف هي هتتصرف في الفتن إزاي وفي ضوء إيه. كان الناس يقبلون عليها وكانوا يعرضون شكواهم عليها، وكانت تقوم بدور المؤازرة والمواساة. ومن المعروف في التاريخ ان كبار الصحابة واهل الفتية والمشورة كانوا على قيد الحياة في عهد سيدنا الصديق والفاروق، وكذلك في بداية عصر سيدنا عثمان، وكان الخلفاء يستشيرون كبار الصحابة في معضلات القضايا وفي مهمات الامور، وكانوا بطبيعة الحال زي ما بنسمع انه كان عمر يجمع أهل الشورى من أهل بدر، يقول لك هذا أمر يجمع له عمر أهل مشورته، وأهل مشورته كانوا من أهل بدر، فبالطبيعة الحال كان الأمر على جادة الطريق والدنيا كان تمام التمام. لكن شيئا فشيئا بدأ يدخل هذا النظام بعض التوترات وبعض الاضطرابات، لما شيئا فشيئا كبار الصحابة اللي منهم توفي، اللي منهم غادر أصلا المدينة وتوجه إلى الأراضي المفتوحة، اللي ذهب إلى العراق، اللي ذهب إلى الشام، اللي ذهب إلى اليمن، وبالتالي الأمور بدأت تبقى مش زي ما كانت. ومن هنا لقينا بقى إن الشباب اللي طالع ما كانوش على نفس المقدار اللي كان عليه آباؤهم من الورع المطلوب، من الأمانة، من الصفات التي كان عليها الرعيل الأول. الشباب بدأوا يكون لهم مطالب مختلفة. مين أبرز الشباب في التوقيت ده؟ ابن سيدنا أبو بكر، محمد بن أبي بكر، مروان بن الحكم، محمد بن أبي حذيفة، سعيد بن العاص، وعبد الله بن الزبير. وكانوا في الأول يهابون الخليفة ويقدرون لأمر الخلافة قدرها، لكن شيئا فشيئا الأمر خد منحى آخر. خلونا نقف على أبرز هذه الأسماء. سيدنا عبد الله ابن الزبير، ابن الزبير ابن العوام، أحد العشرة حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته سبط أبي بكر الصديق، وكان يعتبر نفسه أحق بالخلاف وأنه وارث للخلاف. محمد بن أبي بكر كان أصغر ولاد سيدنا أبو بكر، وهو أخو عائشة من الأب، لأنه كان من أسماء بنت عميس، مش من أم رومان، أم عائشة. ومعروف أنه أسماء بنت عميس تزوجها سيدنا علي بعد وفاة سيدنا أبو بكر الصديق، وبالتالي محمد ابن أبي بكر في واقع الأمر نشأ وترعرع في حضن سيدنا علي، وسيدنا علي كان بيحبه جدا وكان بيعامله معاملة ولاده. محمد ابن أبي حذيفة، وده أيضا تربى وترعرع في كنف عثمان رضي الله عنه، ولما بلغ أشده طالب سيدنا عثمان بمنصب كبير فرفض سيدنا عثمان، فارتحل إلى مصر غاضبا. مروان بن الحكم وسعيد بن العاص دول كانوا من الأمويين ومن الشباب اللي لسه صغيرين حديثي السن، وطبعا أبناء المهاجرين القدامى، ودول كانوا ممن يتقدم لطلب المناصب الرفيعة. وبالتالي بطبيعة الحال لوضع الأمويين اللي منهم سيدنا عثمان ولشأن آبائهم، كان سيدنا عثمان يرى انه افراد اسرته اوثق. وهنا بقى المسألة المعضلة يا جماعة، دايما مش في كل زمن بيبقى من السهولة بمكان ان احنا نعتمد على الاكفأ، بيبقى في وقت فتن وفي وقت اضطرابات بتبقى عايز اهل الثقة، وهنا دايما بتبقى المعضلة، اهل الثقة ولا اهل الكفاءة؟ تيجي تقول الكفاءة بس انا مش واثق فيهم، فممكن تبقى مشكلة كبيرة. طب خلاص ناخد اهل الثقة، ممكن يكونوا مش على قدر هذه الثقة وتحصل المشاكل بسبب الدايرة دي اللي مش من السهولة بمكان ان انت تفصل في الامر وتقول طبعا الكفاءة. طب وامتى مش واثق تبقى تعمل ايه؟ عشان كده لقينا انه مروان بن الحكم وسعيد بن العاص فاز بمناصب كبيرة رفيعة المستوى. الأمر ده أودى وأدى إلى إثارة الغضب عند مين؟ عند الشباب بقى التانيين، شباب قريش اللي ما كانوش من بني أمية. هو ده السبب اللي خلى محمد ابن أبي بكر ومحمد ابن أبي حذيفة يشاركوا في الثورة ضد سيدنا عثمان أكتر من أي حد تاني، مع العلم إنه الشباب دول ما كانش فيهم من صفات آبائهم الصبر والعدل والصدق والأمانة والزهد والورع. فوصل الأمر إلى أن أعلنوا الثورة ضد عثمان رضي الله عنه. أمنا عائشة كانت تعرف من هو عثمان، كانت تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثناءه البالغ عليه، هي اللي روت لينا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هي اللي ذكرت لينا إنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ذات مرة وقال: اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرض عنه، اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرض عنه، اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرض عنه. بدأوا يرى هؤلاء الثوار أمور كتير ما عجبتهم تجاه سيدنا عثمان، وممكن نجمع الطعون والشبهات اللي رددوها في نحو 20 حاجة، كل حاجة منها فندها العلماء وبينوا وجه قول وفعل عثمان فيها. قالوا ان سيدنا عثمان قسم الولايات ما بين قرايبه، وانه عوتب في ذلك مرارا وتكرارا ومرجعش. وكان سيدنا عثمان بيرد عن هذا بانه ما عملش حاجة ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم. بنو أمية النبي صلى الله عليه وسلم استعملهم في حياته، واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة فيهم. ما كانش فيه قرابة ما بين أبي بكر الصديق وما بين بني أمية، ولا ما بين سيدنا عمر وما بين بني أمية، ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني عبد شمس، لأنهم كانوا كثيرين وكانوا من أهل الشرف والسؤدد. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في عزة الإسلام على أفضل الأرض مكة عتاب ابن أسيد ابن أبي العاص ابن أمية من بني أمية، واستعمل على نجران أبو سفيان ابن حرب ابن أمية، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بني مسحج وعلى صنعاء اليمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على استعمال بني أمية، فاستعمالهم لم يكن هو من ابتدعه، ولا كان ذلك فقط للمحاباة وحاشاه أن يكون المبشر بالجنة، أن يكون عثمان اللي النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أن يكون جائرا ظالما. وهذا ما لا يمكن أن نتخيله عن ذي النورين أبدا. فكان كده سيدنا عثمان يقول لهم: أنا لم أستعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن سيدنا عثمان ولا أمور المسلمين من لا يصلح للولاية، وإن اللي جابهم فيهم ما فيهم من فسوق وخيانة. فكان الجواب: طيب، هو ساعة ما ولاهم هل كانوا معروفين بالفسوق وبالخيانة؟ إما إنه ولاهم واجتهد في توليتهم فلم يكونوا كما ظن أنه يكون من ورائهم صلاح وأخطأ ظنه، وهذا لا يقدح فيه فاجتهد، وإن أخطأ في اجتهاده فهذا لا يلام عليه. ده احنا لو افترضنا فرضا إنه الكلام اللي هم بيقولوه تمام. هم بقى ذكروا أسماء بعينها، ذكروا إنه استعمل أخوه لأمه وكان يدعى الوليد ابن عقبة، وإن الوليد ابن عقبة ظهر منه شرب الخمر، وإنه وصل به الحال إنه صلى بالناس وهو سكران. عندنا حديث في صحيح مسلم عن حسين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم. فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران اللي هو مولى عثمان أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فرفض الحسن فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40 فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. فجلد هذا الرجل وأقام حد الله فيه. لكن الوليد بن عقبة اللي اتكلموا عليه ده اشتهر في التفسير وفي كتب الحديث والسير ان النبي صلى الله عليه وسلم ولى على صدقات ناس من العرب، فلما قرب منهم خرجوا اليه فظن انهم يحاربونه، فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر محاربتهم له، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل اليهم جيشا، فانزل الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان خفي أمر الوليد على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لم يكن ليخفى على عثمان؟ قالوا عثمان ولاه لما رأى أنه قد تاب وباب التوبة مفتوح، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح ارتد عن الإسلام ثم جاء تائبا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وتوبته بعد أن كان قد أهدر دمه، فتعامل معاه على أنه حسن إسلامه، وبالتالي كان هذا اجتهاده في شأن الوليد. قالوا استعمل سعيد بن العاص على الكوفة وظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها. فقالوا أولا فعل أهل الكوفة ده أهل الكوفة كانوا في كل زمن على شقاق، بل سيدنا عمر لما قال: اللهم إنهم قد لبسوا علي فلبس عليهم، أهل الكوفة اللي لما كان عليهم سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي فتح البلاد وكسر جنود كسرى اشتكوا منه، ولما جه سيدنا عمار بن ياسر والمغيرة بن شعبة برضو اشتكوا منهم. فبالتالي حكاية ان اهل الكوفة اخرجوا والي عثمان سعيد بن العاص هذا لم يكن ليدل على ذنب كان منه. ولو افترضنا ان سعيد بن العاص كان اذنب ذنبا فمجرد ده لا يوجب ان سيدنا عثمان يكون رضي بذنبه. طب ما اللي جه من بعد كده، ما سيدنا علي كان ليه ولا واذنبه ذنوبا عادي، يعني في كل زمن هذا امر مضطرد ومعلوم، وبالتالي هذا ليس فيه ما يقدح في عثمان. قالوا ان عثمان رضي الله عنه ولى عبد الله بن سعد بن ابي الصرح ولاه مصر حتى تظلم منه اهلها، وكاتبه ان يستمر على ولايته سرا خلاف ما كتب اليه جهرا. طلعوا بقى ايه سيدنا عثمان ده بوجهين، اعوذ بالله. شوفوا المشاكل السياسية بتعمل ايه، شوفوا المشاكل على الحكم بتعمل ايه، شوفوا الفتن لما بتبقى مشتعلة. الدنيا بتبقى عاملة ازاي؟ احنا لما بنقعد نشوف الشبهات دي احنا متخيلين سيدنا عثمان ده بقى واحد يعني اعوذ بالله واحد همه نفسه همه عيلته اسرته ولا بقى في دماغه خالص اسلام ولا اي حاجة من الكلام ده كله. بتتخيل حد غير تماما الصورة الذهنية اللي احنا نعلمها ونوقن بها وندين ربنا بها تجاه ذي النورين. قالك ده اصلا بعت يقول حاجة ليه في العلن ومن تحت لتحت قال له لا خليك زي ما انت، وكأنه بقى ايه يعني اعوذ بالله على حال المنافقين، وهذا كذب على عثمان. وسيدنا عثمان نفسه حلف انه لم يكتب شيئا من ذلك، وهو الصادق البار بلا يمين. غاية ما قيل انه مروان بن الحكم كتب لي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، كتب له بغير علم عثمان وزور على عثمان رضي الله عنه، وإنهم لما طلبوا أن يسلم عثمان إليهم مروان لما اتعرفت القصة لم يقتله وامتنع عن ذلك. ليه لم يقتله؟ هو واحد زور، تبقى جريمته دي تقتضي القتل، التزوير لا يوجب القتل، وبالتالي سيدنا عثمان ما كانش هيمشي على دماغات الناس ومزاجات الناس ويخالف شرع الله تبارك وتعالى. طلعوا بقى على سيدنا عثمان افتراءات كثيرة، قالوا انه امر بقتل محمد ابن ابي بكر، وطبعا كل انسان يعلم من هو عثمان وكل واحد منصف يعلم أنه لم يكن ليأمر بقتل محمد بن أبي بكر ولا أمثاله، ولا عرف عن سيدنا عثمان قط أنه قتل أحدا من هذا الضرب. وحتى لما دخل عليه محمد بن أبي بكر في من دخل لم يأمر بقتله دفعا عن نفسه، فيبقى إزاي يعني ابتدأ بالأمر بقتل معصوم الدم من غير ما يكون ارتكب شيئا يوجب ذلك؟ فبطبيعة الحال كان كذب صراح. قالوا انه عثمان رضي الله عنه ولا مروان بن الحكم وخلى الامور كلها ليه، وبالتالي من هنا جاءت الفتن من تولية مروان بن الحكم، وهو ده بقى عندهم أس الفساد. طيب قتل سيدنا عثمان في الواقع ما كانش من وراه مروان بن الحكم لوحده، حاجات كتير جدا اجتمعت، وحنشوف دور السبئيين ودور عبد الله بن سبأ اليهودي المتأسلم، وحيعمل ايه، حيودي بهذه الفتنة الى اي مصير. كان في حاجات كتير تنكر وحاجات كتير كان يؤججها هؤلاء. وسيدنا عثمان كان قد كبر وكانوا يفعلون أشياء لا يعلم بها، ورقعة بلاد المسلمين كبرت، والأمر من هنا كما أخبر حذيفة بن اليمان سيدنا عمر لما قال له قل لي على الفتن، قال له انت مالك والفتن يا امير المؤمنين؟ ان بينك وبينها بابا. قال له طيب الباب ده هيحصل له ايه، هيتفتح ولا هيهدم؟ قال له هيهدم. قال له يبقى مش هيتقفل. وقد كان وبدأت الفتن من عصر سيدنا عثمان لاعتبارات كتير. وبالتالي لما جاء هؤلاء الثوار المفسدون وأرادوا قتل عثمان وشكوا أمورا، سيدنا عثمان نزل على أشياء كثيرة وأجابهم إلى عزل من أرادوا عزله، وإنه مفاتيح بيت المال تعطى لمن يرضونه، وإنه لا يعطي أحدا من المال إلا بمشورة الصحابة، وتقريبا ما كانش ليهم طلب. رأى سيدنا عثمان إنها كلها أمور إدارية وأمور سياسية واجتهادية، ورأى حقن دماء المسلمين، لكن رغم كده قتلوه. عشان كده سيدنا عثمان المظلوم كانت أمنا عائشة تقول: مصصتموه كما يمص الثوب ثم عمدتم إليه فقتلتموه. يعني كان يعمل لكم إيه أكتر من كده؟ الأمور اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيها وهو كان مجتهدا فيها، وإن أخطأ في بعضها أو كان على صواب منها، لما واجهتموه بها نزل على رأيكم حتى لا تراق دماء المسلمين، وفي النهاية أرقتموها. وقد ذكروا إن مروان بن الحكم زور على عثمان كتابا بقتلهم، وأنهم أخذوه في الطريق فأنكر عثمان الكتاب وهو الصادق، وقالوا له: أنت أمرت بقتلنا وقتل محمد بن أبي بكر، وقال لهم: ما حصلش، وأقسم على ذلك. وعثمان بريء من دم أي مسلم كما نعلم يقينا. قالوا إن سيدنا عثمان كان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال، حتى إنه دفع لأربعة نفر من قريش، زوجهم بناته، إدى كل واحد 400,000 دينار، ودفع لمروان بن الحكم 1,000 دينار، إدى له 1,000,000 دينار. أول حاجة طبعا في الفتن، خدوا بالكم بقى من الأخبار، دي أخطر حاجة، الإشاعات في وقت الفتن، تلاقي مفيش بيئة خصبة لانتشار الشائعات زي أزمنة الفتن، كله هيصدق أي خبر ضد خصمي. شفت كمان ده طلع كذا وطلع كذا وطلع كذا، وخلاص بقى أول ما بيضرب عند أي حد الرمز ده الصحابة. احنا مش بنتكلم في علماء، ولا بنتكلم في افاضل، ولا بنتكلم في دعاء الى الله تبارك وتعالى، ولا بنتكلم على مصلحين. سهل قوي، هي دي الخطة الشيطانية المعروفة، ضرب الرموز. ولما تتكلم في حاجات معينة هي دي اللي بتجيب على طول مع اي حد. قول ان فلان الفلاني ده ذمته المالية فيها مشاكل، احنا مش لاقيين ناكل، وهو في الاخر خالص قاعد بيصرف الفلوس كذا وكذا. قول انه في علاقات نسائية وكلام من ده بقى، وربنا يستر على وليانا. خلاص انسى بعد كده بقى، هي كده على طول. في صفحات التاريخ كانت الفتن دوما هي البيئة الخصبة للشائعات. احنا بقى عندنا منهج ربنا معلمه لنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إحنا عندنا منهج: البينة على من ادعى، هات لي بينة. خدوا بالكم الكلام ده، عشان إحنا في زمن السوشيال ميديا والكلام ده سهل قوي إن إحنا ندمر ناس بإشاعة. هات لي بينة. إيه البينة؟ الأمر الشرعي. دلوقتي أنتوا بتقولوا إنه ادى الفلوس لفلان وفلان وفلان، هات بينة. أين النقل الثابت بهذا؟ أيوة، سيدنا عثمان كان يعطي أقاربه عطاء ويعطي غير أقاربه كذلك. سيدنا عثمان اللي جهز جيش العسرة كان محسن إلى جميع المسلمين. ولا بد إن احنا نبقى على يقين من أن هذا كذب مبين، إنه لا عثمان ولا غيره من الخلفاء الراشدين ادوا حد مبلغ قريب حتى من المبلغ ده. ده سيدنا معاوية ابن ابي سفيان اللي كان معلوم عنه انه يتألف الناس بالمال، يوم ما اعطى الحسن ابن علي مالا اكتر حاجة يعني، والموضوع بقى كان فيه ما فيه، ومعلوم بقى ان سيدنا الحسن لما تنازل عن الحكم وولي سيدنا معاوية وكان عامل جماعة في العام 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتر رقم اتقال 100 او 300 ألف درهم. ده درهم، خد بالك الدينار اصلا 4.25 تقريبا جرام ذهب خالص، وانت بتتكلم بقى انه بيقولوا 1000 دينار حاجة كده، يعني ثروة يعني ما تعد ولا تحصى. فطبعا افترى وكذب. قالوا ان سيدنا عثمان نفى سيدنا ابا ذر الغفاري الى مكان معروف ما بين مكة والمدينة اسمه الربذة، وانه ضربوا ضرب اوجعه. وقعدوا يقولوا بقى سيدنا ابو ذر اللي النبي قال فيه ما اقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء على ذي لهجة اصدق من ابي ذر، سيدنا ابو ذر اللي النبي قال ان الله اوحى الي انه يحب 4 من اصحابي وامرني بحبهم، ورحوا رويين هذا الحديث برواية قالوا فيها انه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 دول قال علي سيدهم وسلمان والمقداد وابو ذر. في الواقع اللي يعرف سيرة سيدنا ابي ذر ويعرف طبيعته، سيدنا ابو ذر نعم سكن الربذة ومات بها، لكن لسبب ما كانش خالص لان سيدنا عثمان نفى ولا شيء من هذا. سيدنا ابو ذر اللي النبي اخبر صلى الله عليه وسلم انه سيعيش وحيدا ويموت وحيدا، كان راجل صالح زاهد، وكان من مذهبه ان الزهد واجب. يعني احنا بنقول الزهد منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ان الانسان يزهد في الحرام ده زهد واجب، يكون الانسان بقى يزهد في المباحات ده امر مستحب. لا، سيدنا ابو ذر عنده ان الزهد واجب، وانه اي حد يمسك فاضلا عن حاجته فهو من الكنوز التي يقوى بها في النار. وكان يحتج من الكتاب والسنة، يقول ربنا بيقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكان يرى أن الكنز هو ما فضل عن الحاجة، وكان بيحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر ما أحب أن لي مثل أحد ذهب يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين. فلما توفي سيدنا عبد الرحمن بن عوف وساب من بعديه فلوس، سيدنا أبو ذر رأى أن ده من الكنز الذي يعاقب عليه. سيدنا عثمان ناظره في ذلك حتى دخل كعب بن مالك ووافق سيدنا عثمان فضارب أبو ذر كعب بن مالك، ووقع بينه وبين معاوية بالشام إشكال بسبب ذلك. ووافق أبا ذر على هذا مجموعة من الزهاد، لكن الخلفاء الراشدون جماهير الصحابة والتابعين كانوا على غير ذلك، كانوا بيقولوا الكنز هو المال الذي لم يزكى الذي لم تؤدى حقوقه. فبالتالي هو رأى انه الافضل بطبيعة الحال انه يهجر هذا المناخ وانه يعيش على ما اعتقد، وبالتالي لم يكن سكناه لهذه المنطقة بالربذة لان سيدنا عثمان نفاه كما قال. وقد روى البخاري عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر فقلت له ما أنزلك منزلك هذا، قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك. وكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. قال له لو مش قادر تعيش شوف لك مكان طالما الناس بقى بينك وبينهم شيء من المشاكل فاربأ بنفسك عن ذلك، لا طرده ولا نفاه ولا استخدم معاه أي أساليب عنيفة كما قالوا. وقد روى ابن شبه عن عبد الله ابن الصامت قال دخلت مع أبي ذر على عثمان رضي الله عنه قال وعلى أبي ذر عمامة، فرفع العمامة عن رأسه وقال إني والله يا أمير المؤمنين ما أنا منهم، يعني أنا مش من الخوارج ولا حاجة، ولا أمرتني أن أعض على عرقوبي قد بلعضت عليهما، والله لو قلت لي يعني تعض على عود حامل كده حتى يأتيني الموت وأنا عاض عليهما. قال صدقت يا أبا ذر، إنما أرسلنا إليك لخير لتجاورنا بالمدينة. قال لا حاجة لي في ذلك، إذن لي في الربذة. يبقى الرواية دي بتظهر إن سيدنا أبو ذر هو كمان اللي قال لسيدنا عثمان أنا مش عايز أعض، ولو تأذن لي أروح أعض في الربذة. فبالتالي سيدنا أبو ذر هو الذي آثر الخروج. فكان يقال للحسن عثمان أخرج أبا ذر، فكان يقول لا معاذ الله لم يكن ذلك بحال. إنما بقى حكاية الحديث بتاع إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي، هذا الحديث ليست روايته هكذا عندنا في مصادرنا. الحديث ده رواه البخاري في التاريخ الكبير والترمذي وابن ماجة وابن عيم وغيرهم، وإذا كان الحديث عند الترمذي فهو قد حسنه، لكن في الواقع في إسناده شريك وهو ضعيف لا يحتج به لسوء حفظه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى القول بتضعيفه زي شيخ الألباني في الضعيفة، وشيخ الإسلام تيمية كان يرى وضعه، ورواية سيدهم أصلا مش موجودة في مصادرنا، وإنما بدل كلمة سيدهم منهم علي منهم وسلمان والمقداد وأبو ذر. وعلى أي حال هؤلاء من أكابر الصحابة ولهم وزنهم ولهم وضعهم، لكن كل ده أصلا اللي قالوه على سيدنا عثمان لم يكن بحال من الأحوال موضع صدق. قالوا إن سيدنا عثمان ضيع حدود الله، وإنه لم يقتل عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان مولى علي بعد إسلامه، علي أمير المؤمنين، وكان سيدنا علي يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه فلحق بمعاوية. القصة إنه الهرمزان ده أصلا كان من الفرس، ومعلوم إن أبو لؤلؤ المجوسي مولى المغيرة ابن شعبة كان كذلك من فارس. فاللي حصل إن هما لما نظروا في موضوع أبي لؤلؤة بعد قتل عمر، بطبيعة الحال أهل سيدنا عمر منهم ابن عبيد الله بن عمر، قعد يطقص على الموضوع وشاف إن الهرمزان ليه علاقة بموضوع قتل أبي لؤلؤة المجوسي لأبيه، وبالتالي اتهموا بأنه عاون أبو لؤلؤة في قتل عمر. ومن هنا تأول أن الهرمزان محل لسأره ولذلك قتله. فمن هنا كان موضوع الهرمزان أصلا محل اجتهاد وتأويل من عبيد الله ابن عمر. وأول الأمور إذا كانوا بيقولوا ده كان مولى دي علي، ففي الواقع الهرمزان لم يكن كذلك. الهرمزان وقع أسيرا وقدموا به على عمر فأظهر الإسلام، فسيدنا عمر هو اللي أعتقه، وبالتالي كان الولاء لعمر وليس لعلي. لما سيدنا عثمان استشار في قتله على قتل عبيد الله أشار عليه مجموعة من الصحابة قالوا له لا ما تقتلوش، فإن أباه قتل بالأمس، سيدنا عمر لسه مقتول، ويقتل هو اليوم، فهذا يكون فسادا، احنا مش عايزين الأمور تتأجج بهذه الصورة. ولو افترضنا ان فعلا الهرمزان كان معصوم الدم وما كانش ينفع عبيد الله بن عمر انه يقتله، لكن التأويل أحد الشبهات التي تدرأ الحدود. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، زي ما حصل في قصة أسامة ابن زيد لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على أسامة لأنه قال له والله ده قالها تقية فأنا رأيت ذلك، فتأول أسامة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد. الهرمزان لم يكن له أصلا أولياء للدم، ولي الدم عنده أمر من اتنين، إما أن يطالب بالقصاص أو يعفو، فبالتالي إذا كان عثمان قد رأى أنه لا يقيم الحد على عبيد الله ابن عمر واجتهد في ذلك فله صلاحية ذلك كولي أمر، فعلى أي حال من الأحوال لم يكن عثمان مضيعا لحدود الله وحاشا. لكن وانتوا بتسمعوا الكلام ده كله وانتوا شايفين الفتن بتعمل ايه وازاي الصورة بتختلف تماما لما الدنيا بتدخل ولما الحكم ولما السياسة بتدخل في الامور، الا تقولون الان اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، الا تقولون الان كل واحد مننا كده يقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ما فيش حد مننا الان يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعذني من شر نفسي والهمني رشدي اللهم اهدني وسددني، علشان فعلا الفتن بتخلي الامور ضبابية. سنكمل الحديث مع أحداث الفتنة وننظر في شأن ثوار عثمان المظلوم ما قالوه وما كان من جواب عثمان وجواب أهل العلم عليه وموقف أمنا عائشة وكيف انتهت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وللحديث بقية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.